اقرأ بقراءة رويس يعقوب الحضرمي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأغر المبارك يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر جماد الأولى لعام 38 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما رأيتم بالأمس كان الكلام في الآيات يتناول عباد الله عز وجل المؤمنين، ثم ذكر الله عز وجل بعده الحوار الذي يدور بين أولئك المؤمنين وبين غيرهم من أهل النار، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وذكرنا لكم بالأمس أن هذا الحوار يكون مع الكافرين الذين هم مخلدون في النار، سواء كانوا من الكافرين أو اليهود أو النصارى أو المنافقين أو غيرهم ممن هو مخلد في النار، بدلالة السياق الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات، وكذلك أيضا بدلالة الحوار الذي ذكره الله عز وجل كما في سورة الصافات. وذكرنا أو قرأنا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى ومقارنته لهذا الحوار الذي يكون بين أصحاب النار وأصحاب الجنة هنا بصيغة الجمع وهناك بصيغة المفرد في سورة الصافات، والحوار الذي يكون بين أصحاب النار وبين الملائكة كما في سورة سبأ. وهذا يعني من شدة النكال والعذاب الذي ينال هؤلاء. بين الله عز وجل في هذه الآيات التي معنا أيضا بقية الحوار الذي يكون بين هؤلاء وأولئك، بل وحوار آخر غيره وهو الحوار الذي يكون مع أصحاب الأعراف. قال الله تعالى هنا: وبينهما حجاب، يعني بين الجنة والنار. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أصحاب الجنة بأسمائهم ويعرفون أصحاب النار بأسمائهم. ثم ذكر الله عز وجل نداءهم لأهل الجنة، وذكر أيضا استعادتهم بالله عز وجل ألا يكونوا من أهل النار ولا معهم. ثم ذكر الحوار الذي يكون بين هؤلاء القوم الذين هم في الأعراف مع أصحاب النار، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم ووالدينا ومشايخنا منها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هنا: لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه على أن بين الجنة والنار حجابا، وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. بل ومن إيش؟ ها؟ وحاجز مانع من ماذا؟ إيه؟ أيضا من تأذي أهل الجنة بعذاب أهل النار أو بأصواتهم أو غير ذلك. ولذلك يعني يبين الله عز وجل على أن إيش أصحاب الجنة أعلى من أهل النار. هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، يعني لتهلكني أو لتسقطني. واضح؟ فإذا لا شك أن أصحاب الجنة في عليين وأصحاب النار في أسفل سافلين. كيف يصلون إلى بعضهم؟ كيف يطلعون على بعضهم؟ كيف يسمع بعضهم حوار بعض؟ هذه أمور غيبية لا يمكن تكييفها، هذه أمور غيبية لا يمكن تكييفها. لكننا الآن عندنا يقين ودليل ثابت وواضح على أنهم إيش؟ يتحاورون، وعلى أنهم يطلعون، وعلى أنهم ينادون، وعلى أنهم يجابون. فأهل النار ينادون أهل الجنة ويجيبونهم، وأهل الجنة ينادون أهل النار ويجيبونهم. كيف؟ الله أعلم. واضح يا مشايخ؟ أنا بس قصدي حتى نعلم ما الشيء الذي يمكن أن نحدده من الأمور المبهمة في القرآن، وما الشيء الذي لا يمكن أن نحدده. فإذا ما دخل في مسألة التصورات لا يمكن أن نحدده مما هو في الغيب، سواء مما كان في الجنة أو النار أو الآخرة عموما، أو كان في عذاب القبر، أو كان مما أخبرنا الله عز وجل عنه ولا ندركه، مثل من في السماوات. واضح؟ الغيب الذي في السماوات، الملائكة كم هم وكيف هؤلاء أرواح الملائكة موجودة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم عليهم ورآهم ورأى أنهم يبكون ورأى أنهم يضحكون. هذه أمور لا نستطيع تكيفها مع أنها موجودة في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رآها في الدنيا، فهي إذن موجودة قطعا. كيف؟ الله أعلم. واضح؟ فإذا عندنا أمور غيبية لا نستطيع إدراكها لأنها من أمور الآخرة عموما، فهذا نوع. وعندنا نوع من أمور الدنيا غيبي لا يمكن أن ندركه، كما أخبر الله عز وجل عن نفسه وعن أفعاله وعن صفاته، فلا يمكن أن ندركه، ما يمكن أن نعرف كيف الله عز وجل يمكر، أو كيف الله عز وجل يغضب، أو كيف أن الله عز وجل ينتقم، أو كيف أن الله عز وجل يقدر. فكل هذه الأمور لا يمكن أن نعرف كيفيتها، هي أفعال لله عز وجل منسوبة نؤمن بها ونقر بها كما أخبر الله عز وجل أو كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزمنا تكييفها لأننا لا نستطيع أن نعلم هذا الغيب الذي هي فيه، هذا الغيب الذي هي فيه. كذلك أيضا قد يكون هناك أمور غيبية في الدنيا، يعني إن صح التعبير نقول عندنا، مثل مثلا الآن كيف يتزاوج الجن، كيف يتوالدون إلى آخره، أمور مما يخص أمر الجن أو مما يخص أمور الملائكة التي تكون في الأرض كحفظة بني آدم الذين أخبر عنهم الله عز وجل وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكتبة، أو الذين يقيسون الأعمال، أو الذين يستمعون خطبة الجمعة، أو الذين يكتبون الذين يحضرون المساجد، أو فإذا عندنا غيوب حتى فيما بيننا في الدنيا لا نستطيع تكييفها ولا نستطيع إدراكها. لماذا؟ لأنها غير مدركة بالنسبة لنا. فإذا إن صح التعبير نقول قدرة الإنسان العقلية جميل أعلى من قدرته البصرية، قدرته العقلية جميل أعلى من قدرته البصرية، ولذلك هو يؤمن بما يشاهد ويؤمن بما يخبر به وإن لم يكيفه، فالمشاهد يستطيع تكييفه جميل، ولكن ليس كل مشاهد مكيف. فأنت الآن تبصر السماء ومع ذلك ما تستطيع تكييفها، لماذا؟ لأنك لا تحيط بها، واضح يا مشايخ؟ إيه؟ وهكذا لو كنت مثلا داخل نفق، أنت تبصر النفق لكن الآن أنت تحيط به ما تستطيع تحيط به، واضح؟ فإذا أنت بحاجة إلى أنك إن صح التعبير تنظر إليه من بعد حتى تستطيع أنك تحيط به. الجبل الواسع الكبير يعني مثل جبل مثلا خلونا نقول أحد، تستطيع أن تبصر به لكنك لا تستطيع أن تدركه إلا إذا ابتعدت عنها أو صعدت فوق شيء عالي أعلى من جبل أحد، فهنا تستطيع أنك تحيط بجبل أحد. فإذا نقول الآن إدراك الإنسان العقلي أقوى من إدراكه البصري. لماذا؟ لأن إدراكه العقلي يشمل المشاهدات ويشمل إيش؟ ها؟ إيه الموصوفات، ويشمل الموصوفات. لكن هل إيمانه بالمشاهدات مثل إيمانه بالموصوفات؟ لا. أيوة. إذن هذا هو الذي يتكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى، أن هناك في فرق بين علم اليقين وعين اليقين. علم اليقين هذا يدرك بالعقل، عين اليقين يدرك بالبصر. وهذا هو الذي سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما مر معنا، ربي أرني كيف تحيي الموتى. هل يعني هذا أن عنده شك؟ لا، عنده علم اليقين، لكنه سأل عن عين اليقين فأراه الله عز وجل ذلك عين اليقين، واضح؟ إذا فهمنا هذا فهمنا مسألة مهمة جدا، وهي أنه ليس كل شيء معقول يجب أن يكون مبصر. هنا تتيه فرق وتأتي إن صح التعبير مذاهب وأشياء كثيرة جدا، واضح؟ تصبح لا تؤمن إلا بالمحسوسات، لا تؤمن بالمعقولات، فهذا نقول لضعف في عقولهم، لضعف في عقولهم، واضح؟ وليس الاستحالة، وليس الاستحالة. فهذا الباب مهم جدا، وإذا عرفه الإنسان استطاع أنه تسهل عليه أمور كثيرة من الأمور الغيبية، ويعرف معنى الإيمان بالغيب، ويعرف أن الإيمان بالغيب درجات، منه ما يكون عين اليقين، ومنه ما يكون علم اليقين، ومنه ما يكون حق اليقين، ومنه ما يكون حق اليقين كما قال الأعرابي: السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، جميل، ألا تدل على الحكيم الخبير. فهو الآن يرى أن الإيمان بالله عز وجل حق اليقين، مو عين اليقين ولا علم اليقين، أكثر من هذا. لماذا؟ لأنه أصبح يعيش فيه، يقول أنا كيف لا أؤمن بمن خلقني؟ ما يمكن، واضح؟ مع أنه يعلم أنه لا يستطيع أن يعلم كيفية الله عز وجل، ولا يعني كيفية ذاته، ولا كيفية أسمائه، ولا كيفية صفاته، ولا أنه يحيط بالله عز وجل. فهذه المسألة مهم جدا أن ننتبه لها، لأنه إذا عرفناها بهذا المثال البسيط الذي أنا مثلت لكم، تستطيع أنك تعرف أنه علم الغيب إن صح التعبير أنت لا تعرف منه إلا شيئا يسيرا، مهما بلغت لا تعرف منه إلا شيئا يسيرا. ولذلك امتدح الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، وبين أنهم هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأنهم هم المفلحون. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. طيب، نرجع إلى هذه القضية. يقول لما ذكر
تعالى سبحانه مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار، نبه أن بين الجنة والنار حجابا وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى يعني عن في الآية الأخرى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. واضح؟ هل هذا واضح مشايخ؟ طيب، لو أردت أن أقول أنا الآن إنه هل هذه الآية تفسر بهذه الآية وبينهما حجاب أنه هو السور، هذا يقوم من تفسير القرآن بالقرآن، صح ولا لا؟ تفسير القرآن بالقرآن منه ما هو منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل. الآن هل هذا متصل أو منفصل؟ منفصل. واضح؟ حتى تضبطوها نقول المتصل قد يكون له الوجوب وقد يكون له الجواز، والمنفصل يكون الجواز. يعني لا نستطيع أن نجزم أن هذا الحجاب هو هذا السور، لكن نقول هما أمران ذكرهما الله عز وجل، والظن الغالب جميل من خلال كلام السلف رحمه الله تعالى هو على أن هذا الحاجب أو الحجاب هو ذلك السور، هو ذلك السور. لكن لما نأتي مثلا لمثل قوله سبحانه وتعالى، أمس مر معنا صح؟ ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الآن هل هذا تفسير للظالمين ولا لا؟ متصل ولا منفصل؟ متصل. واضح؟ قد يكون هنا نعم نقول متعين أن الظالمين هم هؤلاء الذين، إذا اعتبرنا أن الجملة متصل، وإذا اعتبرنا أن الجملة استئنافية تكون غير متصل، فيكون يجوز أن يكون هو المعنى ويجوز أن يكون غيره، لكن هنا متصل. واضح؟ هنا الكلام متصل ليس مستأنفا، ولا في قول أنه مستأنف، فسنا حتى أضرب لكم مثال. طيب، السماء الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، لما قال وما أدراك ما الطارق ثم قال النجم الثاقب، النجم الثاقب الآن هو تفسير للطارق أو ليس تفسيرا للطارق؟ أغلب السلف على أنه تفسير للطارق، إذن يكون من المتصل. واضح؟ على قول هؤلاء السلف على أنه هو الطارق هو النجم الثاقب، فيكون متصل، ويكون إذن من تفسير القرآن بالقرآن المتعين. واضح؟ لكن عندما قال مثلا من السلف أنه ليس هو وإن الطارق شيء آخر غير النجم الثاقب، واضح؟ فيكون إذن منفصل، ويكون هنا يجوز أن نفسره به ويجوز أن نفسره بغيره عند هذا. واضح؟ فهذا المسلك في قضية تفسير القرآن بالقرآن مهم جدا أن تفهموه، مهم جدا أن تفهموه. طيب، نرجع مرة أخرى. قال رحمه الله، قصدي لكلام ابن كثير، قال رحمه الله: وهو الأعراف الذي قال الله تعالى يعني عنه وعلى الأعراف. قال: ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى وبينهما حجاب، قال: وهو السور وهو الأعراف. إذن الآن ابن جرير الطبري رحمه الله يرى أن هذا الكلام كله متصل، وبينهما حجاب، الحجاب هذا هو السور المذكور في سورة الحديد، وهو الأعراف المذكور هنا، وهو الأعراف المذكور هنا. واضح؟ فتكون الجملة متصلة ولا منفصلة؟ تكون متصلة على هذا، على قول ابن جرير. واضح؟ طيب، الآن نأتي القلة. يقول: قال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار، سور له باب. قال ابن جرير: والأعراف جمع عرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفا، وإنما قيل لعرف الديكي عرفا لارتفاعه. واضح؟ طيب. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأعراف تل بين الجنة والنار، حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. تمام. وفي رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار. وكذا قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. أنا عندي سؤال الآن، ابن جرير وأيضا تبعه ابن كثير رحمهم الله تعالى جميل، لماذا قدموا قول مجاهد على قول ابن عباس؟ من ابن عباس؟ صحابي، وهو شيخ مجاهد. واضح؟ ومجاهد تابعي ولا شك في إمامته، لكن هل معنى أنه إمام أن قوله يقدم على قول ابن عباس؟ لا يعني قولك وقول الشيخ يعني متقاربان، لكن لا يقصدون هنا صحة السند. أن قول مجاهد تفسير صريح، وقول ابن عباس محتمل لأنه يقول تل وعليه أناس، لكن قول مجاهد على أنه هو السور، فهمتم؟ فلاحظوا أن الأئمة رحمهم الله تعالى أحيانا يقدمون القول المتأخر لأنهم يرون أنه أصرح في التفسير، واضح؟ ويؤخرون القول المحتمل ولو كان أقوى، وإلا فقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم ابن جرير ومنهم ابن كثير على إيش؟ على الترجيح بقول ابن عباس. الآية التي يكون فيها أقوال يرجحون قول ابن عباس على قول غيره، طبعا هذا أيضا بالشرط الذي ذكره الشيخان الأخوين، يعني أيوة أنه إذا صح سنده، واضح؟ لكن إذا كان مثلا الرواية عن ابن عباس ضعيفة من طريق الكلبي مثلا أو غيره، واضح؟ فإذا يكون هذا باب آخر، يعني ترجيح لكن من جهة الثبوت. نحن الآن نتكلم عن الترجيح من جهة إيش؟ ها؟ صراحة التفسير، صراحة التفسير، إن التفسير نص، أيوة. فيكون قول ابن عباس محتمل، محتمل أنه السور، ومحتمل أنهم هؤلاء القوم الذين على هذه التلة، لكن قول مجاهد على أنه هو السور، أيوة، واضح. ولذلك قدمه الطبري رحمه الله وتابعه على هذا ابن كثير. أنا يهمني هذا لتفهموا كيف طريقة العلماء رحمه الله تعالى في التعامل مع أقوال السلف. ليست القضية قضية اعتباط، أنه هو والله أحيانا يقدم قول ابن عباس وأحيانا يقدم قول مجاهد، على ما نقول حنا هي جت كذا، لا، أو كيف ما اتفق، لا، هم لهم إن صح التعبير هدف من تقديم قول على قول. قد تجدون أحيانا كمثال، لا شك في أن مجاهد ثقة، جميل، ولكنهم يرون أن سعيد بن جبير أقوى من مجاهد، تمام، وطابوس أقل منهما، وعكرمة أقل منهم، فأحيانا تجدونهم يقدمون قول عكرمة على قول مجاهد مع اتفاقهم على تقديم مجاهد، واضح؟ فإذا لابد أن تنظر أنت حتى تكون فقيها في استعمالات العلماء، أن تنظر لماذا قدموا قول عكرمة على قول مجاهد. يعني الأصل المنطقي عند العلماء رحمه الله تعالى أنهم يقدمون قول الصحابي، جميل، ثم نقول كبار التابعين، ثم أواسط التابعين، ثم صغار التابعين، واضح، ثم أتباع التابعين. أحيانا تجدون، وأنا أتكلمكم الآن عن منهج ابن جرير ومنهج ابن كثير بحكم أنهم خلونا نقول أئمة في التفسير بالأثر، لأنه إذا فهمتم هذا ستفهمون بعد ذلك صنيع ابن أبي حاتم، ستفهمون صنيع البخاري، ستفهمون أمور أخرى. خلونا الآن في الإمامين. أحيانا تجدونهم يقدمون قول ابن زيد اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم على قول التابعين، مع أنه هو تابع تابعي، ويقولون إذا جاءك التفسير عن ابن زيد فحسبك به، واضح. هل تابع التابعي عندهم أوثق من التابعي؟ لا، أيوة، واضح. فإذا لهم مسلك، إما أنه يكون قول صريح في التفسير والقول الآخر محتمل، واضح، أو أن يكون قوله فيه دلالة الترجيح والقول الثاني محتمل، وهكذا. فهذه مسالك مهم جدا أن تنتبهوا لها، أنا ذكرتها بس لأن هذه القضية قد يعني أحيانا ما تمر بنا واضحة مثل هذا المثال. هذا باب آخر، يعني قد يكون أحيانا التقديم والتأخير هو بسبب الصحة وعدم الصحة، لكن في الغالب أننا نتكلم عن الأشياء التي يرون أنها صحيحة عنهم. تفضل. أيوة، إلا إذا كان قول التابعي نص في المسألة، إلا إذا كان قول التابعي نص في المسألة. طيب، يقول قال ابن جرير، انتهينا من هذا، نعم، وانتهينا من قوله في رواية، قال كذا قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. قال واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم. لاحظتم الآن ابن كثير الآن بدأ يفسر إيش؟ الاحتمال الثاني الذي في قول ابن عباس، لأن ابن عباس يقول تل وعليه قوم، فالآن هو سيتحدث عن هؤلاء القوم، وهذا هو القول الثاني أصلا في الآية، إنه وبينهما حجاب شيء، انتهينا منه. وعلى الأعراف رجال، إذن الأعراف شيء آخر غير الحجاب، وأنه لا علاقة بين الحجاب وبين الأعراف. فإذن أصبح عندنا ثلاثة أقوال في المسألة، جميل، أن الأعراف هو السور فقط، القول الثاني أن الأعراف هو تل يعني مرتفع بين الجنة والنار وعليه قوم، القول الثالث على أن الأعراف هم القوم المحبوسين بين الجنة والنار، بغض النظر أنهم على تل أو على سور أو ليسوا لا على تل ولا على سور، واضح؟ ونداؤهم الآن سيأتينا لأصحاب النار يؤيد على أنهم إيش؟ ليسوا على سور. على العموم فالمقصود أنه الآن لاحظوا أن أقوال السلف الآن أصبحت ثلاثة أقوال، إيه؟ قول على أن الأعراف هو السور، وقول على أن الأعراف هم رجال يعني قوم محبوسين بين الجنة والنار، وقول يجمع بين هذين، جميل، أن هذا الأعراف هو تل مرتفع بين الجنة والنار وعليه قول. لاحظتم؟ وهذا الآن مروي عن ابن عباس من طريقين أو بلفظين. طيب أرجع أقول، يقول رحمه الله: اختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو يعني لاحظوا الآن تلخيص ابن كثير رحمه الله للأقوال، وإلا هو قد أطال بها في تفسيره وكذلك أيضا في البداية والنهاية، وله كلام كثير وكلام السلف فيها كثير. يقول: وكلها قريبة، يعني ليست بمعنى واحد لكنها قريبة بعضها من بعض، يعني لا تتعارض وترجع إلى معنى واحد، يعني ما هو الشيء المشترك الذي يجمع هذه الأقوال؟ يقول: وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. فإذا هذا القدر المشترك في كل أقوال السلف رحمهم الله تعالى في من هم الأعراف، تمام؟ يقول: نص عليه حذيفة، لاحظتم تقديمهم للأقوال المنصوص عليها، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله تعالى، تمام؟ ثم قال: وقد جاء في حديث مرفوع رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته، فقال: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورواه من وجه آخر عن محمد بن منكدر عن رجل من مزينة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته وعن أصحاب الأعراف، فقال: إنهم قوم خرجوا عصاة أو خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم فقتلوا في سبيل الله. واضح؟ وأن يحيى بن عبد الرحمن المدني عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال: هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم، ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله. رواه ابن مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم، وكذا رواه ابن ماجة مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم، والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة. إذن الآن ابن كثير إيش؟ يصحح أقوال الصحابة، ولكن يرى أن هذه الأحاديث ضعيفة، أن هذه الأحاديث ضعيفة لكنها مؤيدة لأقوال الصحابة، يعني إن صح التعبير نقول قول الصحابي يعضد هذه الأحاديث ولا لا؟ وهل الصحابي يمكن أن يجزم عن من هم أصحاب الأعراف ويقول به من غير أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا يكون له حكم المرفوع، واضح؟ فهل هذا من الأمور التي اختلف فيها العلماء، هل مثل هذا يصلح في الشواهد والاعتبارات ويصحح بمجموعه طرق الحديث أو لا؟ هذا معروف. طيب يقول نعم: وقصاراها، يعني نهايتها أو مثل ما نقول الغاية فيها، أن تكون موقوفة، موقوفة عن هؤلاء الصحابة. وفيه دلالة على ما ذكر، وفيه دلالة على ما ذكر. قال: وروى ابن جرير عن حذيفة رضي الله عنه أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار، قال: فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم. وقوله تعالى: يعرفون كلا بسيماهم، قال ابن عباس: يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه، يعني هذه من السيمة التي يعرف بها أهل الجنة ويعرف بها أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا محجلين من آثار الوضوء. فإذا في علامات تظهر ولا ما فيه؟ نعم نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلهم الله بتلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار وليعرفوا أهل النار بسواد وجوههم، ويتعوذوا أن يجعلهم الله أن يجعلهم مع القوم الظالمين، وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن شاء الله. هذا كلام ابن عباس. يقول: وكذا قال مجاهد والضحاك وغيرهم، وعن الحسن أنه تلا هذه الآية: لم يدخلوها وهم يطمعون، قال: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم، وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع وقوله، يعني أخبركم أنهم سيدخلون الجنة، لأنهم إذا طمعوا فرحمة الله عز وجل ها قريبة منهم أيضا. قال وقوله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لأنهم يعرفونهم بظلمهم وبكفرهم كما مر في الآيات السابقة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، قال: فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. عندي هنا سؤال خفيف، يعني الآن يعني قول قتادة وقول الحسن، يعني الحسن إيش يقول؟ يقول: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. هل هذا تفسير؟ هل هذا تفسير أصلا؟ هذا ليس تفسير، هذا تدبر، هذا تدبر، هذا هو وقول قتادة، هذا تدبر وليس تفسيرا. لماذا؟ التفسير يكون مبني إما على اللغة، وإما على السياق واضح، وإما على سبب النزول، فهمتم؟ وإما على أحوال النزول كما سبق معنا. هذا ليس منها، هذا الآن هو استنتاج. يقول الله عز وجل: جعل هذا الطمع في قلوبهم، فإذا فهمنا أنهم من أهل الجنة، واضح؟ أو يقول: هم متشوفون إلى أن يكونوا من أهل الجنة وهم الآن لم يدخلوا النار، إذا فهم من أهل الجنة، واضح؟ ولكن حبسهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم، كما أنه عاقب قوما آخرين فأدخلهم النار بسبب ذنوبهم، فحبسهم الآن هذا تطهير لهم، فهمتم؟ فهذا تدبر. تذكرون سبق شرحنا لكم قضية التدبر والتفسير. فإذا الآن قول قتادة وقول الحسن هذا تدبر، لأنه نظر في العاقبة، نظر في العاقبة على المعنى الإجمالي للآية بغض النظر عن ماذا تحمله، فهمتم، من دلالة لغوية أو دلالة سياقية أو دلالة لازم مثل ما ذكر الإخوة أو غير ذلك، واضح؟ تمام؟ جي نعم.
خلاف هنا خلاف تضاد؟
لا لا، ما في خلاف تضاد، لا. في إيش؟
الاختلاف في من هم أصحاب الأعراف.
لا.
من قال من استوى في السيئات والحسنات، ولا من قال من قتل في سبيل.
جميل. طيب هذا منه، هذا الآن استوت حسناته وسيئاته، فعنده سبب مثل ما علل في آخر أثر، علل أنهم استحقوا الجنة بالشهادة في سبيل الله، واستحقوا النار بخروجهم من غير إذن آبائهم، فهمت؟ فالآن استوت الحسنات والسيئات ولا لا؟ أصبح عنده سبب مانع من دخوله الجنة وسبب مانع من دخوله النار، فجعله الله عز وجل من الأعراف، فيكون هذا من التفسير بالمثال، يعني تحديد الصحابي لمن مثلا قتل في سبيل الله عز وجل، في سبيل الله مخلص، واضح؟ ليس لرياء ولا سمعة ولا شيء، لكنه كان عاصيا في سفره ذلك، فخالف أمرا واستجاب لأمر، أليس كذلك؟ فهذا يكون من باب التفسير بالمثال. أو لما يقول لك قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هو من التفسير بالمثال، المقصود أنهم عندهم سبب موجب، مثل ما قال ابن كثير حاصل ما ذكر في الأعراف أنهم هؤلاء. ثم ذكروا أشياء كثيرة منها، يعني بعضهم يقول مثلا أطفال المشركين من أصحاب الأعراف، واضح؟ بعضهم يقول المكلفون، وهذه باب كثير. بعضهم يقول الذين لا يعقلون، يعني مثل مثلا إنسان الآن ولد معتوه وعاش ونشأ ومات، وهذا كثير يحصل له، يعني نقول لم يجري عليه قلم التكليف، فهذا الآن يكون ليس من أهل النار، وأيضا لم يستحق الجنة، فهمت؟ أنا قصدي أن هذا من الأشياء التي قيلت في الأعراف، فهمت؟ قيل أنهم غير المكلفين، وقيل أنهم المجانين، وقيل أنهم صغار الكفار، وقيل أنهم صغار المسلمين أيضا على قول وإن كان ضعيف، فهمت؟ وقيل أنهم مثل ما ذكر هنا، يعني قوم قتلوا في سبيل الله عز وجل ولكنهم خرجوا عصاة إلى غير ذلك. فإذا قصدي أنه كلام ابن كثير واضح وقوي بالنسبة لنا في التفسير، أنهم قوم حاصل الخلاف في هذه المسألة، وكل ما ذكر من الأقوال أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، جميل، ولكن مآلهم إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة، واضح؟ طيب. قال الله تعالى هنا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. نعم. فإذن الآن بدأ يذكر الله عز وجل لنا الحوار الذي يكون بين أصحاب الأعراف وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار. قبل قليل ذكر الحوار الذي يكون في أنفسهم إنهم إذا رأوا أهل الجنة طمعوا فيها، وإذا رأوا أهل النار استعاذوا بالله عز وجل من مصير الظالمين. واضح؟ فإذا هذا حوار في أنفسهم، تردد صح التعبير. فإذا رأوا هذا سألوا، وإذا طمعوا، وإذا رأوا هذا استعاذوا. الآن الحوار الذي يكون بينهم وبين أهل الجنة وأهل النار. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى إخبارا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم، لأنه قال يعرفونهم بسيماهم. جميل. يعرفونهم في النار بسيماهم. ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم، وما كنتم تستكبرون أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله، بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال. ثم يعني فصلوا هذا القول إنه ما أغنى عنكم جمعكم، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا، في كلام هنا كانوا ساقط صح؟ إيش عندكم أنتم؟ ها؟ عندك في ابن كثير. ها؟ أيوة. وما كنتم تستكبرون. جميل. أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله، بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال. طيب، إيش بعدها؟ ها؟ جميل. هؤلاء الذين أقسمتم، اقرأ. إيه.
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي عن أبي عن ابن عباس.
عن ابن عباس. جميل. إذن الشيخ هنا أحمد شاكر ما أسقط شيء، بس أنا مهم جدا تنتبهوا لقضية الآن. بل صرتم إلى ما أنتم فيه من عذاب والنكال، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. جميل. هذا الآن فيه قولان. هل هذا الآن هؤلاء الذين أقسمتم هو من قول أصحاب الأعراف لأهل النار؟ جميل. أو أنه من قول أهل النار لأصحاب أهل الأعراف؟ طيب، الآن سنأتي لي. فهمتم الصورة؟ أي. فإذا الآن الجملة هنا هل هي تابعة لما قبلها: وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني يقصدون المؤمنين والضعفة الذين كنتم تستهزئون بهم وأقسمتم أنهم لا تأتيهم الرحمة، إيش؟ رحمهم الله عز وجل وأدخلهم الجنة. فهمتم؟ فيكون السياق الآن كله كلام إيش؟ نداء أصحاب الأعراف لسادات وكبراء أهل النار المشركين الذين كانوا في النار. فإذا يقول لهم أو يقول لهم هؤلاء القوم الذين في الأعراف، يقولون لأهل النار: أنتم كنتم تستكبرون، فالذين استكبرتم عليهم هم الذين نالوا الرحمة، وأنتم لم تنالوا شيئا. هذا إذا قلنا أن الكلام الآن متصل. طيب، إذا قلنا أن الكلام منفصل، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فيكون هذا من قول الله عز وجل لأهل النار أنكم أنتم أقسمتم من هؤلاء أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم أن الله ما يرحمهم، ظنا منكم أنهم مثلكم، وليسوا كذلك، لأنهم ليسوا بمستكبرين ولا كافرين ولا ظالمين. واضح؟ وإن وقعوا في الخطيئة، وإن وقعوا في الخطيئة والذنب، فالرحمة من الله لا منكم، يعني لستم أنتم الذين تقدرونها، بل الله عز وجل يرحمهم ويحقق لهم ما طمعوا فيه فيدخلهم الجنة. فهمتم الآن الكلام على الاتصال والانفصال؟ هل هذه الآية تابعة لما قبلها أو أنها كلام مستأنف جديد؟ فإذا كانت كلام مستأنف جديد يكون من كلام الله عز وجل يصف فيه أهل الأعراف تبكيتا لأهل النار الذين قالوا عنهم كذا وكذا. نعم، زيادة في العذاب. واضح الصورة؟ طيب. تكون هنا ما أغنى عنكم، نعم، نافية. يعني ما أغنى عنكم الذي كنتم تستكبرون، يعني ما الأولى تكون نافية وما الثانية تكون بمعنى موصولة بمعنى الذي. طيب، يقول هنا: قال ابن عباس يعني أصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال: وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم الآية؟ قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا، يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار، قال الله لأهل التكبر والأموال: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لكنكم أنتم الآن فهمتم القولين، أنه هل هذا المقول أنه أهؤلاء هو كلام مستأنف فإذا يكون من كلام الله، أو كلام تابع لما قبله فيكون من كلام أهل الأعراف تبكيتا لمستكبري المشركين، مستكبري المشركين. مع هذا لا خلاف أن الكلام الأول لا قصدك أدخلوا الجنة يكون من كلام الله، لا لا لا، يعني إذا كان من كلام أهل الأعراف يقول هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة انظروا ما آلم، لا انظروا ما آلم، فقد قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يعني أنتم كنتم تقولون إنهم ما يغني عنهم شيء، وأن هؤلاء ضعف، وإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا لئن رجعنا، فهمت، لافتدين منه بمالي ونفسي كما كان يقول الوليد وغيره. فإذا هي القضية نعم إيه والله أعلم بما وضعت. جميل إيه والله أعلم بما وضعت يكون من قول مريم، لكن والله أعلم بما وضعت يكون من قول الله، فهذا يختلف على القراءة مو على الاتصال والانفصال، واضح؟ لأنه ما يمكن أن تقول والله أعلم بما وضعت ويكون من كلام مريم عليه الصلاة والسلام، فهمت رضي الله عنها. طيب نعم، طيب هو الآن أنت ترى أنه من جرير ومن كثير رجحوا الاستئناف ولا إشكال، بس أنا قصدي حتى تفهم أنت أنه أيضا إذا وجدت ذاك القول ما يكون بالنسبة لك غريب، وهذا من أسباب الخلاف في التفسير، يعني من أكثر ما تجدون الخلاف بين المفسرين في مثل هذا، هل هذه الجملة مستأنفة وإلا أنها جملة متصلة، بس السياق متصل ولا مستأنف؟ لا إشكال، أنت ترى أنه راجح من كثير ومن جرير أئمة ما في إشكال، لكن لا يعني فساد القول الآخر، لأنه أيضا القول الآخر أولا لا محذور فيه واللغة تقتضي، يعني لا إشكال فيه، فهمت، وإن كانت أيضا لا تنافي هذا، فاللغة تقتضي أنه يكون الكلام متصل أو مستأنف. طيب ضابط القول في الترجيح هنا عند ابن جرير وابن كثير قول ابن عباس، فهمت، شوف هذا مثال على اللي ذكرت لك قبل قليل، مع أنه في اللغة يقتضيه ولا إشكال، يعني لا يوجد مشكلة يعني عند ابن جرير يعترف بها أنه والله القول الثاني ضعيف أو أنه فاسد المعنى أو غير ذلك، لأنه أحيانا ابن جرير يرجح أحد القولين لأنه يرى أن في القول الثاني فسادا في المعنى، فأحيانا ابن كثير يوافق وأحيانا لا يرد عليه يقول له لا ما في فساد في المعنى لأنه كذا وكذا وكذا، فيعني هذه تحصل، ولذلك جيد يعني إذا استوعبتم ابن كثير جيد أنكم تنتقلون بعده إلى ابن جرير وتشوفون كيف ابن كثير يتعامل مع ابن جرير، ستفهمون، واضح، يعني تفهم في التفسير وفي قضايا الترجيح وقضايا كيف تقدم الأقوال ودلالة اللغة ودلالة السياق ودلالة أثار السلف فيها، كيف يعني هي عند هذين الإمامين، وهما لا شك حقيقة يعني إمامان جليلان ومدرستهما قوية جدا في هذا الباب، كما يمكن أن تفعل هذا أيضا مع مثلا إن صح التعبير نقول أبي حيان مثلا وابن عطية، فابن عطية يذكر قول يأتي أبو حيان أحيانا يؤيد وأحيانا ينقض قول أبي حيان ويرى أنه فاسد المعنى، فيأتي السمين الحلبي مثلا ويرجح يقول لا قول ابن عطية ليس فاسد المعنى، وأخطأ أبو حيان لما قال أنه فاسد المعنى، هذه الأشياء يعني ما يحصل من صح تعبير نقول من الترجيحات بين المفسرين، إذا أنت فهمت طريقتها وبابها تفهم التفسير وتبدأ تستوعب من صح تعبير خلافات المفسرين وليش كثرة الأقوال وليش الخلاف في التفسير، وتبدأ تستفيد منها، يعني تصبح بغض النظر عن أنت إيش رجحت، لكن في النهاية أنت فهمت الآن أنه هذا من هذا الباب وهذا من هذا الباب وهذا من هذا الباب، فتكون الصورة عندك أوضح وأسهل، وبعد ذلك ما يترتب عليها من أحكام أو هدايات أو دلالات تكون بالنسبة لك أسهل بكثير. طيب هو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وأنهم يدخلون الجنة، هذا هو مذهب أهل السنة. أما المعتزلة فلا يرون أنهم من أهل الجنة، يرون أنهم من أهل النار. ها إيه نعم نعم، فقط حبسا يعني يحبسون. نعم طيب، قال الله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، الآن بدأ الحوار بين إيش، بين أصحاب الجنة وأصحاب النار مثل الذي كان معنا بالأمس، يقول يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السدي: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني الطعام، يعني المبهم هنا في مما رزقكم الله يعني الطعام، لأن الشراب مذكور واضح، والذي ذكر أنهم يسألونه ها وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فذكر أن الذي يسألونه هو الشراب والطعام ما في شيء ثاني طبعا، أو يسألون الخروج من النار، ربنا أخرجنا منها، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهم المقصود أنه يعني الحاجة التي يطلبونها من أهل الجنة هي أحد هذين، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قال يعني الطعام. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن الله حرمهما على الكافرين، يعني طعام الجنة وشرابها. ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا في اتخاذهم الدين لعبا ولهوا ولعبا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها، نسأل الله عز وجل أن يخرجنا وإياكم منها سالمين غانمين. قال: عما أمروا به من العمل للآخرة، وقوله: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم، أن يعاملهم معاملة من نسيهم، نسوا الله فنسيهم كما في آية سورة الحشر، صحيح ولا لا؟ جميل. لأنه تعالى لا يشد عن علمه شيء ولا ينساه، كما قال تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة، كما قال: نسوا الله فنسيهم، وقال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال مجاهد: نتركهم في النار. وقال السدي: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا لقاء يومهم هذا. قال: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول: بلى، فيقول: أظننت أني أنك ملاقي، فيقول: لا، فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني. نعم. طيب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الذين لا ينسون ربهم ولا ينسون لقاءه. قال الله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. يقول تعالى مخبرا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كتاب مفصل مبين، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله فصلناه على علم، أي على علم منا بما فصلناه به، كما قال تعالى: أنزل بعلمه. قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله، يعني ترجع إلى قوله: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لاحظتم هذا؟ هل هذا الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ أي يا قوم، ها أيوة أعد. يقول قال ابن جرير رحمه الله: وهذه الآية اللي هي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، مردودة على قوله ألف لام ميم صاد، صح؟ كتاب أنزلناه إليك، ها أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ولتنذر به وذكرى للمؤمنين. يعني يقول إن ما بين هاتين الآيتين جملة معترضة، يعني كل ما ذكره الله عز وجل من قصة آدم عليه الصلاة والسلام وخلقه وما حصل له مع إبليس والأوامر التي جاءتكم في الحذر من إبليس، ثم ما ذكر الله عز وجل بعد ذلك من صفة الكفار ومعاندتهم، ثم ما ذكر من صفة يعني أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف والحوار الذي يدور بينهم، كل هذا لتعلموا ها أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل، وأنه منزل من الله، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. فهمتم؟ فإذا كأن الله عز وجل ذكر أول السورة تنزيل هذا الكتاب، والآن أعاد هذا التنزيل. إذن الآن لو أردنا أن نقول لكم ما هو الحوار الذي أو يعني ما هو الموضوع الذي يكون في هذه السورة، ذكرنا لكم في سورة الأنعام أنه مجادلة المشركين، صح؟ طيب هل في هذه السورة؟ نعم شايخ. ها جميل. ها تفضل. جميل. ها غيره؟ طبعا وسيأتي إثبات القدر والإيمان بأسماء الله وبصفاته وبأفعاله، وسيأتي الكلام على قصص الأنبياء وحوارهم لقومهم والاحتجاج عليهم، لكن ليبين الله عز وجل أن الهدى في اتباع شرعه، وأن من خالف هداه فقد ضل. واضح؟ فنقول إن موضوع هذه السورة هو بيان حال من اتبع الهدى ومن اتبع الضلال، أو ضلال من ترك الهدى، بيان حال من اتبع الهدى وضلال من ترك الهدى. واضح الصورة؟ وأن الهدى كله فيما أنزله الله عز وجل، سواء فيما أنزله مما هو متلو من الآيات أو فيما ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والتشريعات، فليست محلا لا للاستهزاء ولا للسخرية ولا للترك ولا للتنقص، بل ولا للجدال فيها أصلا. ولذلك قال هنا بكتاب فصلناه على علم، ثم بين الغاية منه فقال هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فمن آمن به كان له هدى ورحمة، ومن لم يؤمن به فإنه يكون إيش؟ شقاء عليه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهمتم الصورة؟ واضح؟ فإذا من آمن بهذا الكتاب فهو له هدى ورحمة وشفاء ونور وحياة والصراط المستقيم إلى غير ذلك مما وصف الله عز وجل به، ومن لم يؤمن به فهو عليه عماية وضلالة ومرض، أليس كذلك؟ ولذلك يقولها المنافقون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا، قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإذن يا أخوان ترى مسألة القرآن وسماع القرآن إن صح التعبير والعلم بما أنزل الله عز وجل ليس بالسهل، فهو الآن سيجعلك أمام مفترق طريقين، إما أن تكون من المتبعين فينالك الرحمة والهدى والنور الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية، والشفاء الذي ذكره مثلا في آية سورة الإسراء، والروح والهداية والسير على الصراط المستقيم الذي ذكره في سورة الشورى وغيرها، صح؟ أو أن تكون ممن أعرض عنه فنلت الشقاء المذكور في سورة طه، والمرض المذكور في سورة التوبة، والضلال نسأل الله العفو والعافية الذي ذكر في الآيات الأخرى. فإذا إنسان ينتبه لمسألة الشريعة، مسألة الشريعة إن صح التعبير يعني ليست كلية نسترزق بها، أو إن صح التعبير شهادة نتظلل بها، لا، أيوة، الشريعة هي عبارة عن رسالة ربنا سبحانه وتعالى لنا، فإما أن نأخذ بها فنحيا، وإما أن نتركها فنموت، ما في خيار ثالث، ما في واحد يقول والله أنا واقف في الوسط بين الشريعة خلنا نقول والحياة، هذا الكلام ما يمشي، ما يستقيم، كلام إعلامي استهلاك صحفي. هنا الآن هذه الآية واضحة، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يعني ليس لهم فيه إن صح التعبير نقول أي مأخذ أو حجة، فهو مفصل محكم وهو مبني على علم، ما في جهالات. ولذلك قال شيخ الإسلام الكلمة التي ربما قلتها لكم قبل وأنا أعيدها عليكم، إن القرآن يخبر بما حارات العقول لا بمحالاتها. القرآن ما يمكن يخبرك بشيء مستحيل، لكن يمكن يخبرك بشيء معلش يعجز عقلك عنه، تحتاج أنك تفكر فيه مرة ومرتين وثلاث فعقلك يحار فيه، يعني يروح ويرجع يروح ويرجع يروح ويرجع، لكنه ليس مستحيل، ليس مغلق. فالقرآن يخبر بمحارات العقول لا بمحالاتها، احفظوا هذه الكلمة تنفعكم كثير. ربما أني أنا ما فهمت الآية، ربما أني أنا ما فهمت الحكم، لا إشكال، ليس عيبا أن تقول أنا ما فهمت هذا الحكم، أي حكم من أحكام الشريعة تقول أنا ما فهمته مو عيب، لكن العيب أنك تقول إيش؟ أنه هذا الحكم مستحيل، والله عز وجل يقول به ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول به، وانت تجي تقول لا مستحيل او غير مناسب او غير ملائم او غير صالح، فهمتم؟ نقول الفساد في عقلك، نقول الفساد في عقلك وليس فيما جاء به الله عز وجل أبدا بأي حال من الأحوال. ممكن من حقك أنك تقول والله ما فهمت، أو والله هذا الأمر حيرني، أو عجزت عنه، من حقك لا إشكال. فإذا العقول تحار فيه، تختبر، تروح وترجع وتضطر أنها تكرر الشيء وتنظر فيه نظرة بعد نظرة وتتفكر فيه وتتأمل فيه وتتدبر فيه، لكن ما ليس مستحيلا، ليس طريقا مغلقا أبدا، فتنتبهون لهذا. الله المستعان. طيب يقول ولقد جئناهم بكتاب الآية، قال وهذا الذي قاله فيه نظر، فإنه قد طال الفصل. لاحظتم الآن رد ابن كثير الآن ما أيد ابن جرير أنه إيش هذه الآية تابعة للآية المذكورة في أول السورة، وأن كل ما بين الآيتين خلونا نقول 50 آية هذه كلها يعني جملة معترضة سيقت فقط للبيان. يقول فإنه قد طال الفصل ولا دليل على ذلك، يعني لا دليل على أن هذا هو ذاك. وإذا طال الفصل في اللغة العربية ما يكون يرجع إليه، صح ولا لا؟ جميل. يقول وإنما لما أخبر بما صاروا إليه من الخسارة في الدار الآخرة ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب التبكيت لهم، إني سبق إني أرسلت لكم الكتب، أرسلت لكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب وفصلت لكم هذه الأمور تفصيلا بيانا شافيا كافيا، فتركتموه وأبيتم إلا الضلال والاستكبار. فإذا يكون هذه الجملة، أنا لاحظ أن ابن جرير جعلها كأنها مستأنفة، وابن كثير جعلها كأنها تابعة للسياق السابق. يقول كقوله تعالى، يعني استشهد الآن بنظيرها من الآيات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله. لاحظتم الآن جاء بحجتين، الحجة الأولى لتضعيف قول ابن جرير طول الفصل، الحجة الثانية أنه في الآية ما يدل على الاتصال وليس الانفصال، وهو هل ينظرون إلا تأويله، يعني تحقيقه، وهو كيف يتحقق لهم ما وعدهم الله عز وجل به من العذاب؟ أن دخلوا النار. أيوة فهمت الآن فهم ابن كثير، وهذا قوة. يعني لاحظ أنت الآن بين جبلين، بين ابن كثير وابن جرير، الواحد جبل، يعني ما تظن المسألة سهلة عندهم، يعني واضح. لاحظ الدقة التي يستطيع ابن كثير يرجح بها قول يخالف فيه ابن جرير، الغالب أنه يتابع ابن جرير ويؤيد قول ابن جرير، وقد يذكر أدلة لابن جرير، لكن أحيانا يخالفه، وإذا خالفه في الغالب أنه يفصل لماذا خالفه. استدركات ابن كثير على ابن جرير ليست كثيرة، لكنها حقيقة قوية ومحل دراسة، يعني تستحق أنها تدرس عند المفسرين أيضا. يعني من خلنا نقول من الذي أيد ابن جرير ومن الذي أيد ابن كثير في هذا الخلاف. طيب يقول ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله، أي ما وعد من العذاب والنكال والجنة والنار، قاله مجاهد وغير واحد. وقال الربيع لا يزال يجيء من تأويله يعني تحقيقه أمر حتى يتم يوم الحساب، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيتم تأويله يومئذ. إذن التأويل هنا بمعنى إيش؟ التحقيق. التأويل هنا بمعنى التحقيق. هل ينظرون إلا تأويله، يعني تأويل ما أخبرتكم به هو تحقيقه، أنه يحق ويصير فعله، يعني واضح. يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة، قاله ابن عباس يقول الذين نسوه من قبل، أي تركوا العمل به وتنسوه في الدار الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أي في خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه، أو نرد إلى الدار الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما قال هاهنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فلا ينصرونهم ولا يشفعون فيهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وهذا يعني على التفسير من كثير هنا الآن يتبين لنا مسألتين. المسألة الأولى أن هذا الكلام كله من التبكيت لهم، وأن التأويل هنا بمعنى التحقيق، وأن يعني صيرورة الشيء أو انكشافه. قال تعالى هنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، قال ابن كثير يخبر تعالى أنه خالق هذا العالم سبحانه. إذن الآن هذا دليل من أدلة إيش؟ الربوبية. أيوة انتبهوا، هذا دليل من أدلة الربوبية. ودائما لما تدرسون توحيد الربوبية يكون هذه الآية ها في الغالب أنها أول ما يستشهدون به على مسألة توحيد الربوبية. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه خالق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن، كما في سورة قاف وكما في سورة فصلت وغيرها. والستة أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، إذن السبت ليس منها. قال: وفيه اجتمع الخلق كله، يعني يوم إيش؟ يوم الجمعة، انتبهوا. قال: وفيه خلق آدم عليه السلام، إذن آدم خلق بعد أن اكتمل الخلق، يعني خلونا نقول ختم به خلق المخلوقات. وهذا لاحظوا أنه من فقه ابن كثير في الجمع بين الأحاديث، من فقه ابن كثير في الجمع بين الأحاديث، وإلا لو تتبعون أقوال المفسرين وأقوال شراح الحديث ستجدون خلافات كثيرة في هذا الباب. شوفوا كيف ابن كثير يلخصها لكم. وذلك اللي يقول أن ابن كثير تفسيره ضعيف، أقول لأنك أنت لم تفهم ماذا في ابن كثير. يعني أنت الآن لو تريد ترجع للآثار والأحاديث التي في مسألة ما يعني متى خلق الله السماوات والأرض ومتى خلق ما في الأرض ومتى دحاها وحشاها، والخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في قضية ترتيب هذه الأيام الستة وماذا فيها، ثم النظر فيها مع حديث ها حديث الجمعة الذي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وفيه خلق آدم وفيه أيضا تقوم الساعة. انتبهوا، فلاحظوا ابن كثير كيف يجمع بين الآثار ويعطيك الخلاصة ويرجح، ترجح مسائل كثيرة جدا الآن هو لم يتطرق لها وأعطاك إياها في هذه الخلاصة. يقول: واختلفوا في هذه الأيام، هل كل يوم منها كهذه الأيام، يعني هل هي كأيام الدنيا كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهمتم؟ وإن يوما عند ربك فقط يوم القيامة، وإلا كل أيام الله كل يوم منها كألف سنة. في قولان، في طيب في قولان، ولذلك هو قال لك هنا اختلفوا. بعضهم يرى أن أيام الله حتى الستة أنها كل يوم منها هو كألف سنة، استدلالا بالآية وإن يوما عند ربك، فيكون مطلق ليس مقيدا بيوم القيامة، كألف سنة مما تعدون، بخلاف اليوم الذي يكون 50,000 سنة فهو خاص في يوم القيامة. على العموم لاحظتم التفسير في يعني قصد خلافات، في أشياء كثيرة، أحيانا المفسر يكون جيد ويلخص لك الأشياء، فأنت على ما يقولون تأخذها زبدة جاهزة، لكن لو أردت ترجع وتشوف من وين جت وكيف جت ستتعب. طيب، وهذا من فوائد تفسير ابن كثير، ومن فوائد طبعا ملخص أحمد شاكر، لأن أحمد شاكر احتفظ بنص ابن كثير، وهذه أكبر ميزة تميزه عن بقية ملخصات أو اختصارات ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول: كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد، ويروى ذلك من رواية الضحاك، أو يروي الإمام أحمد ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لاحظوا أن ابن كثير هنا ما رجح، لكن ذكر القولين وهو يرى أنهما قويان. قال: فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق، لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال: فقد رواه مسلم والنسائي، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام. ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا، قال: والله أعلم. قال: وأما قوله تعالى: ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، اللي هو الخلاف في الاعتقاد. نعم. قال: وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبه شيء من خلقه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى، فقد سلك سبيل الهدى. وهذا هو القول الذي يقول به أهل السنة والجماعة جميعا. جميل، الاستواء معلوم، نحن نفهم إيش معنى استوى، أنه بمعنى علا وارتفع استقر. جميل، لكن الكيف، كيف استوى الله عز وجل مجهول، ما نستطيع، لأننا لو قلنا بكيفية الاستواء لقلنا بكيفية الذات، وما دمنا نقول ليس يعني لا نستطيع تكييف ذات الله عز وجل، فكذلك أيضا صفاته لا نستطيع أن نكيفها. واضح، استواء استواء يليق بجلاله وعظمته. واضح، فإذا هذا هو الصورة. قال: وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أن يذهب ظلام هذا بضياء هذا، كما قال سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فيدخل أحدهما على الآخر، وهنا قال يغشي، والتغشية هي التغطية. واضح، نعم. قال: أن يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فكل هذه الأشياء تجري بحساب دقيق عجيب. واضح، ولذلك الله عز وجل قال لنا لتعلموا عدد السنين والحساب أيضا عنها، فكما أنها هي بحساب دقيق فكذلك نحن نتعلم منها الحساب. فقوله: ولا الليل سابق النهار، أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره لا واسطة بينهما، ولهذا قال يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، منهم من نصب ومنهم من رفع، فهمتم؟ والشمس والقمر ومنهم، قال: وكلاهما قريب المعنى. وهذا كما ذكرنا لكم من المواضع القليلة التي يتكلم فيها ابن كثير رحمه الله عن القراءات، أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته، ولهذا قال منبها سبحانه هذه النتيجة: ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف، تبارك الله رب العالمين، كما قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أنا عندي هنا مسألة مهم بن كثير ماذا أشار إليها، ألا له الخلق والأمر، الأمر هنا هل هو بمعنى الأمر الشرعي أو بمعنى الأمر القدري الكوني؟ كليهما، كليهما. فما دام أنه هو الخالق، جميل، فله أن يقضي في عباده ما شاء، يجعل واحد منهم طويل وواحد قصير، يجعل واحد منهم فقير، يجعل واحد منهم غني، أليس له الأمر؟ فهمتم؟ إيه؟ وله الأمر في التشريع، فلا يكون التشريع لكم من أنفسكم، فما دام أنه الخالق فإذا له التشريع. لماذا؟ لأن إنكارهم على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتيهم بشيء يخالف ما عندهم، أو يبطل آلهتهم، أو أن أفعلوا في أموالهم ما يشاء هو بزعمهم، وهو ليس ما يشاء هو، وإنما ما يشاء الله عز وجل. فإذا أنا مقصدي أن هنا لاحظوا أن لفظ الآية مطلق، ألا له الخلق والأمر، فستجدون أن علماء يستدلون بها على قضية القضاء والقدر، صحيح، ستجدون أن هناك علماء يستدلون بها على قضية الشريعة ووجوب الشريعة وأنه لا مشرع إلا الله عز وجل، أيضا صحيح، فهمتم؟ فإطلاق اللفظ في الآية يحتمل المعنيين وهما غير متضادين، وحمل الآية على المعنيين أولى من حملها على أحد ما دون الآخر. تفضل. نعم، أنا قصدي لأنها جاءت في عقب التصرف، واحتجاجا على قولهم أنه لم ينزل كتابا، كتاب أنزلناه، فهمت؟ فأنت إذا نظرت إلى كتاب فيكون الشريعة، وإذا نظرت إلى الآيات الكونية فيكون القضاء والقدر. طبعا طبعا طبعا، أنا مقصدي بس حتى يعني أحيانا يعني قد يشكل عليك لما تجد بعض العلماء يستدل بها على قضية القضاء والقدر وهي صحيحة، وقد يشكل على يعني آخر يقول طيب العلماء يستدلون بها على القضاء والقدر، لماذا يستدل بها الآخرون على علم الشريعة مثلا، أو وجوب مثلا تحكيم الشريعة، وجوب الأخذ بالشريعة، فهمت؟ نعم.
سفيان الثوري هو نفس خطاب الشاعر الماتريدي هكذا يقولون يقولونها يعني
ايش يقولون
يقولون في مساله الاستواء
اي ايش يقولون
يقولون هذا مذهب
لكنهم يكيفونه ولا لا
لا يقولون يعني استدلوا بالرجل الذي دخل على الامام مالك
طيب طيب هو هم ياخذون جزءا ويتركون الجزء الثاني اللي هو الاستواء معلوم هم يقولون اصلا انه الاستواء غير معلوم اصلا فهمت ولذلك هم يجعلونه معلوما من جهه ها من جهه ما يعقلونهم لا من جهه ما يكون ها كما ذكرنا قبل قليل مساله انه معقول من جهه ها مدرك من جهه العقل لكن ليس مدرك من جهه البصر فانت لا تحيط به انت الان لو سالتك انا ما كيفيه العرش ما تستطيع تكيفها فكيف ستكيف الاستواء الذي يكون على العرش هو هذا هو طبعا المبطل كما يقولون يأخذ جزء من المسألة ويترك لك الجزء الثاني وإلا لما كان مبطلا فهمت الشبهة من أين تأتي واضح الشبهة دائما تأتي بأخذ جزء من الدليل وترك الجزء الآخر ممكن يعني نفصل فيها جيدا شيئا إيه القرآن يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها هذا نص كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما المراد بالعرجون القديم العرجون القديم الغصن الذي يكون فيه التمر فإذا كان قديما يكون يعوج يعني ما دام أخضر يعني أحيانا يكون ما يكون مستوي هو أصلا يعني في الغالب أنه كل ما ثقلت الثمرة كل ما مال وإلا هو أصلا يخرج مستقيم الآن هذا وقت طلع النخل وأنتم تدرسون في الجامعة شوفوا النخل اللي في الجامعة تجدون أن العرجون ما شاء الله واقف هكذا مثل عسب النخلة بعد فترة إذا كثر البسر يبدأ يميل 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 إذا كثر جدا خلاص يصبح بل ربما ينكسر فكيف إذا كان قديما يعني بعد سنة تأتي إليه تجده هكذا معوج مثل عصا الشايب جزاكم الله خير إيه ينتظرون ينتظرون هذا من الإنظار وليس من النظر الذي هو البصر جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك.